هنا إذا كان على يمينه صغير وعلى يساره كبير وهو جالس بينهما فإنه يقدم اليمين ولو كان صغيرا. وعلى هذا فإذا دخل المجلس بدأ بالكبير، ثم إذا أعطاه فإنه يبدأ بمن على يمينه هو، لا على من يمين، لا من على يمين الكبير. مثلا دخل إنسان في الشاهي، دخل بالشاهي على هذا المجلس، أعطى الكبير، من يعطي بعده؟ الذي على يمين المعطي، ما هو اللي على يمين الآخر الأول، الذي على يمين المعطي حتى يتم الأيمنون ثم يأتي على اليسار. وعلى كل حال الناس والحمد لله يقطر بعضهم بعضا، فإذا رأوا الكبير لا يستحق أن يعطى وإنما يعطى الآخر دائما يقدمونه على أنفسهم. نعم.
ما حكم القيام للداخل سواء كان الداخل يحب أن يقام له أو لا؟ فإن بعض الناس إذا لم تقم له يرى ذلك استنقاصا له، لأنها عادة عندهم وليس كبرا منه.
القيام للداخل خلاف عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابة كانوا لا يقومون إذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. لكن إذا اعتاد الناس القيام وصار في ترك القيام مفسدة وحمل القلب الداخل على من في المجلس، فلا بأس أن يقوم الإنسان. وقد وفد وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام لهم. وقد قال العلماء رحمهم الله: هناك قيام إلى الشخص، وقيام للشخص، وقيام على الشخص، تختلف باختلاف حرف الجر. الأول قيام إيش؟ إليه، والثاني قيام له، والثالث قيام عليه. أما القيام إليه فإنه سنة إذا كان الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل أن يدخل رجل فتقوم وتقابله وتصافحه وتسلم عليه، هذا سنة لمن كان أهلا. ودليل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قدم من المدينة إلى مكان بني قريظة، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى صاحبكم. وأما القيام له فهو الذي سمعتم أن الأولى عدم اعتياد الناس له، وأن الإنسان إذا دخل يجلس حيث ينتهي به المجلس، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه شيء من المفسدة أو حمل القلوب على الداخل فليقم ولا بأس. الثالث القيام عليه، فهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما صلى ذات يوم جالسا وقام الناس وراءه يصلون قياما أشار إليهم أن يجلسوا وقال: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم على ملوكها، يعني تقوم على الإنسان إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وإغاظة للمشركين، فإن هذا لا بأس به، كما حصل من المغيرة بن شعبة في غزوة الحديبية حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض رسل المشركين، فهذا لا شك أنه خير، لأن فيه إعزاز للمسلمين وفيه إذلال للمشركين. ومثل ذلك إذا قيم على الرجل خوفا عليهم فيكون في هذا حراسة فهذا أيضا لا بأس به. أما إذا قيم على رأسه تعظيما له فإن هذا لا يجوز. نعم.
متى تكون المعانقة وما صفتها؟ وهل تكون عند توديع المسافر؟ وهل هي مشروعة؟
المعانقة معناه في الأصل التقاء العنقين، لأن مأخوذة من العنق، وهو أن يختلف عنق هذا وهذا، وهي من الأمور التي يتبع فيها العرف، إذا كان فيها جلب مودة فلتفعل وإلا فلا. وقد اعتاد الناس اليوم أنهم يتعانقون عند اللقاء بعد الأسفار، ويتعانقون أيضا عند الوداع في الأسفار، فهي من الأمور التي تكون حسب العادة. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم وفقكم الله أن السلام المعرف بأل أفضل، فماذا نقول في قول الله تعالى في سلام الملائكة على أهل الجنة وأنه ورد بالنكرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وكذلك سلام عليكم طبتم؟
أما الأول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فليس معناها أنه قيل له أنه يقال لهم سلام، بل المعنى أنها تحية يكون فيها السلام، وأنه يبين لهم أنهم سالمون من كل نقص ومن كل عيب. وأما قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فإنه يدل على الجواز. وهناك فرق بين أن نقول الأفضل التعريف مع جواز التنكير، أو أن نقول الواجب التعريف مع امتناع التنكير. والتنكير جائز، لكن الأفضل التعريف للوجه الذي ذكرناه سابقا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أمر خطير ومنكر صار يسري في البيوت وانتشر، وقل المنكر وضعف التذكير ويخشى له من مزيد، ألا وهي أجهزة استقبال البث المباشر، وهي الدشوش التي صار الناس يتبارون في اقتنائها وشرائها وتركيبها، بل أصبح الإنسان يراها تزداد يوما إثر يوم، بل صار بعض أولئك الذين يركبونها يفتخرون بأنهم ركبوا ما يزيد على 400 جهاز ونحو ذلك، فهل من توجيه وهل من تذكير سواء في هذا المجلس أو في غيره؟ لعل الله أن ينفع بكم وجزاكم الله خير.
هذا السؤال حصل جوابه سابقا بما كتبته من فتوى، وبما كتبه سماحة الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبيان خطره، وأن الذي يقتنيه قد أضاع نفسه وأضاع أهله، لأنه ينشر فيه حسب ما سمعنا من المنكرات ما لا يمكن لأي إنسان أن يدفعه إلا بتجنب هذه الدشوش. ولكننا قد بشرنا بخير من جهة المسؤولين وأنها سوف يقضى عليها، لكن بعد أن يعمل ما يمنع من البث الذي يحصل فيه الشر، لأنه من الممكن حسب ما سمعنا أن تجعل محطة كبيرة تتلقى ما يرد من الأقمار الصناعية، ولا يبث منها إلا ما كان لا خطر فيه. وعلى كل حال فإني أقول لهؤلاء الذين يكونون سبباً لجيرانهم في تلقي ما ينشر فيها من البلاء، أقول إنهم سوف يأثمون هم بإثم هؤلاء الذين أخذوا من هذه الدشوش. بمعنى أن الإنسان قد يكون نائماً في فراشه وليس يشغل التلفزيون، لكن جيرانه الذين يلتقطون الصور من دشه سوف يعاقب إذا كانوا يشاهدون ما كان محرما كما هو الغالب في هذه الدشوش. فنصيحتي لإخواني أن يقاطعوا هذه الدشوش، وإذا كانوا قد ركبوها أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتلفوها، وأن يعلموا أن الإنسان ما خلق ليكون كالبهيمة يتمتع في بطنه وفرجه كما تتمتع الأنعام، فإن هذا من خصال الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثولهم. خلق لأمر عظيم لعبادة الله عز وجل، وما يقيم هذه العبادة من الأعمال التي تكون مساندة ومساعدة لعبادته لله عز وجل.
يقول فضيلة الشيخ: أنا متزوج ولله الحمد ولي أخوان متزوجان أيضا، وكل منا في بيت وبيننا ألفة شديدة وود كبير، حتى إنه مع كل واحد منا مفتاح بيت الآخر، ينام بعضنا عند بعض إذا احتجنا لذلك، ونجلس جميعا أنا وزوجتي وأولادي وأخي على مائدة واحدة، وعلى هذا جرت عادتنا، وأنا أخرج من البيت أحيانا في حال وجود أخي في بيتي وزوجتي فيه وأخي في المجلس وزوجتي داخل البيت، وأنا واثق تمام الثقة من أخي وزوجتي، ولكن لي أخت متدينة وهي دائما تؤنبني على هذا الفعل وتقول بأنه قد يحصل ما لا تحمد عقباه، والشيطان موجود، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأنا دائما أزجرها عن قولها وأغضب عليها إذا قالت مثل ذلك، وأقول لها لا تكوني سببا في الفرقة بيني وبين إخوتي، وهذه طباع قد عرفناها منذ زمن ولم يحدث مما تتكلمين به شيء، وزوجتي أعرفها وأخواي كذلك، ولكنها لا تنزجر، فهل في هذا الفعل شيء؟ وإن كان ليس فيه شيء أرجو أن تنصح هؤلاء المتشددين من الناس في الدين بلا علم، جزاك الله خيرا.
هذا السؤال كما سمعتم فيه أشياء طيبة، وهي أن هؤلاء الإخوة وإن كانوا متفرقين في البيوت فكأنهم في بيت واحد، لأن كل واحد منهم معه مفتاح بيت الآخر، وهذا يدل على الثقة التامة والمودة التامة، وهذا طيب ويشكرون عليه. لكن كون أحدهم يخرج من البيت وفيه أخوه وليس في البيت إلا زوجته، هذا لا يجوز وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. وإيا معناها التحذير. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني أنه جائز أن يبقى في البيت مع المرأة أو أنه حرام؟ لنسأل: هل الموت مرغوب؟ لا، الإنسان يفر من الموت. إذن فر من هذا القريب كما تفر من الموت، وذلك لأن القريب أشد خطرا من البعيد. الأجنبي قد يهاب أن يأتي إلى البيت ويدخل، لكن القريب لا يهاب ولا يستغرب ولا يستنكر. فلذلك نقول إن الصواب مع هذه الأخت التي تنهاهم عن هذا العمل. ولكن قد يقول: إذا كنت أنا في عمل وأخي ليس عنده عمل وأخي في بيتي، فماذا أصنع؟ نقول: اصنع. أولا قل له: يا أخي أنا بمشي، تفضل، والله لا يستحي من الحق. أو اعمل بابا بين المجلس وبين البيت الذي به المرأة، ويكون هذا الباب مغلقا إذا خرجت، ويكون مفتاحه معك. لا بد من أحد الأمرين، أما أن تخرج وأخوك في المجلس وليس بينه وبين البيت باب مغلق، فالخطر واقع بلا شك. وكم من قصة نسأل عنها حول هذا الموضوع، قصة لا أحب أن أذكرها الآن لأننا ننزه مجلسنا هذا عن مثلها. في خلو أخ الزوج بامرأة أخيه مما يترتب عليه أمور عظيمة، قد لا يكون هذا في أول أسبوع أو أول شهر، لكن على المدى البعيد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأقول لهذا الأخ السائل: يجب عليك الآن أحد أمرين، إما أن تخرج أخاك معك إذا خرجت، وإما أن تجعل بين المجلس الذي هو فيه وبين البيت باب مغلق يكون مفتاحه معك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد امرأة وهي ثقة لدينا وتأتي عندنا في المنزل إذا طلبناها، فتقوم بإزالة الشعر من اليدين والفخذين، فهل يجوز لها أن ترى، أو تقول السائلة: فهل يجوز لها أن ترى مني الفخذين، وخصوصا أني سمعت لك شريطا وهو بعنوان نصائح عامة تقول فيه لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة، فهل هذه الحالة من الضرورة؟
هذه الحالة ليست من الضرورة، لأن إزالة شعر الفخذين والساقين في حلها نظر، لأن الشعر من خلق الله، وتغيير خلق الله في غير ما أذن الله فيه من وحي الشيطان. قال الله تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والشعر من خلق الله فلا يزال إلا فيما شرعت إزالته، كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، فهذا يزال. أما السيقان والفخذان فإنها لا تزال. لكن لو كان الشعر كثيرا في المرأة بحيث يكون ساقها كساق الرجل فلا بأس أن تزيله. أما الأفخاذ إذا كثر فيها الشعر فلا تزيله امرأة أخرى، بل تزيله المرأة التي فيها هذا الشعر، لأنه لا حاجة إلى الاستعانة بامرأة ثانية. فهنا الآن وسائل لإزالة الشعر من دهن أو غيره، بمجرد ما يمسح الشعر يزول، فيستعمل هذا، لكن بشرط أن يراجع في ذلك الطبيب. والخلاصة أن الشعر الذي لم يؤمر بإزالته لا يزال إلا إذا كثر بالنسبة للمرأة وصار كشعر الرجال فلها أن تزيله، ولا حاجة أن تستعين بامرأة لإزالته، لأن المزيلات الآن موجودة وبسهولة، فليس لها حاجة أن تستعين بامرأة أخرى. نعم.
طيب. هذا يقول فضيلة الشيخ: نسمع من بعض الناس أحيانا عند سلامهم يقولون الله بالخير، ثم يرد عليه الآخر بمرحبا، فهل قوله الله بالخير حرام أم حلال؟ وأعتقد أن قوله الله بالخير اختصارا لقول مساكم الله بالخير.
نعم، هذا الاعتقاد الذي قاله السائل هو الظاهر. الإنسان يقول الله بالخير لا يريد أن الله فيه خير أبدا، لكن الله بالخير يعني صبحك الله بالخير. لكن نقول للذي قال الله بالخير وحذف الجملة الفعلية، نقول: يا أخي، ما الذي يضرك إذا قلت صبحك الله بالخير؟ تتعب؟ ما يتعب. إذن يقول صبحك الله بالخير، وهذا يقول ولك بمثله. ولكن إذا قال صبحك الله بالخير وقال الثاني أهلا ومرحبا، هل تكفي؟ لا، لأن صبحك الله بالخير دعاء، وأهلا ومرحبا ترحيب فقط. ومع ذلك نقول للأول: قولك صبحك الله بالخير لم تأتي بالسنة، قل السلام عليكم وصبحك الله بالخير إذا شئت. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، اضطررت مرة إلى السفر إلى خارج المملكة، وطلب مني التصوير لجواز السفر عدة صور، فقمت بذلك ولم أجد إلا محل تصوير للرجال، فصورت للضرورة، وبقي معي صورة من الصور التي أخذتها، فخفت إن أتلفتها أن أحتاج إليها مرة أخرى، فأضطر إلى الكشف للرجال مرة أخرى كذلك، فأبقيتها، وأخشى من إبقائها الآن أن أحرم من دخول الملائكة بيتي، فماذا أفعل؟ أفتون مأجوري.
نقول إن إبقاءها خير من إتلافها، وهي إذا بقيت مغطاة مغمومة في وسط الشنطة أو في أقصى الدولاب فإنها ليست ظاهرة وبينة ومعلنة، وهي إذا أتلفتها فسوف تضطر إن اضطرت في المستقبل إلى أن يصورها الرجال مرة ثانية، وتخسر أيضا زيادة دراهم، فإبقاؤها أولى. وكذلك أيضا بالنسبة للرجال فإنهم ربما يصورون للتابعية أو ما أشبه ذلك عدة صور يحتاجونها في المستقبل، فنقول لا بأس من اقتنائها للمستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يحصل في مجالس الناس الخاصة والعامة من رواية للفكاهات والقصص لقصد التسلي بها، مع العلم أن هذه المرويات غالبا ما تكون غير واقعية وغير صحيحة، وحجتهم في ذلك أن السامع لهذه المرويات يعلم أنها غير صحيحة؟
نعم، المرويات والقصص الخيالية التي تنسج من الخيال ولا أصل لها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فكررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، وهذا يدل على أنه حرام. فمن أتى بقصص خيالية محرمة يعني ليست واقعة من أجل أن يضحك الناس بذلك فإنه آثم ومتوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله. ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له.
يقول فضيلة الشيخ، اغتسلت
ساعة انتهى.
يقول اغتسلت للجنابة ولم أتوضأ، فهل يجزئ عن الوضوء وأصلي مباشرة؟
نعم، يجوز للإنسان الذي عليه جنابة أن يقتصر على الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. وفي حديث وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه القصة الطويلة أن رجلا اعتزل ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. فدل الكتاب والسنة على أن من عليه الجنابة إذا اغتسل أجزأه عن الوضوء ولا حاجة إلى أن يتوضأ، لكن الأفضل الغسل التام، أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا ثم يحثي على رأسه 3 حثيات من ترويه ثم يصل سائر جسده.
يقول: هل يؤثر عليه إذا مس الإنسان الفرج والقبل وهذا اللمس بدون شهوة، فهل يؤثر على الغسل، وهل هو ناقض للوضوء إذا توضأ؟
نعم، هذا لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء، لأن مس القبل أو الدبر لغير شهوة لا ينقض الوضوء.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب من غير هذه البلاد، وإذا تركت لحيتي وأطلقتها أخشى من الظلم والسجن إذا رجعت إلى بلدي، فماذا أعمل؟ وقد يقال لي إذا كنت أذهب وأجي أنني منافق لأنني آتي إلى هذه البلاد فأتركها ثم أذهب إلى تلك البلاد فأحلقها، فماذا أصنع؟ وهل يجوز لي تركها؟ وهل هي سنة لي أن أعمل بها ولي أن أتركها؟ أرجو إفادتي.
حلق اللحية محرم، ولا يحل للإنسان أن يحلقها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالفوا المجوس، وفروا اللحى، وحفوا الشوال. والإنسان إذا أعفى لحيته في هذا البلد ثم رجع إلى بلده معفيا لها فإنه قد اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. ونحن نشاهد أناسا من إخواننا يذهبون إلى البلاد التي يشير إليها السائل وهم قد أطلقوا لحاهم ويرجعون لم يصابوا بأذى، لأن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن هذا آخر سؤال، لأننا لا نحب أن نطيل، لأن انصراف الناس وهم يقولون ليتنا زدنا في الجلوس خير من أن ينصرفوا وهم يقولون: الحمد لله الذي فكنا منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، أسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترجمة: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه. ثم ذكر الحديث: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. ويشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل، لأن إطعام الطعام للأهل صدق. والثاني: تقرأ السلام، يعني تقول: السلام عليك، على من عرفت ومن لم تعرف. كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. أما الحديث الثاني فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك، كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: في المؤمنين يقتتلون، قال: فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها، فحينئذ يتعين الهجر. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث. وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين، وربما يقبلون الموعظة والتوجيه. وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام لقوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته وبهذا يزول الهجر. نعم نعم.
ليس مقيدا بثلاثة أيام، وإنما يجوز للمصلحة أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام، يستدل بحديث عائشة.
يجوز للمصلحة بإيش؟
يجوز الهجر بأكثر من ثلاثة أيام، كشهر أو شهرين.
نعم.
لقصة عائشة مع ابن الزبير.
نعم. هذا صحيح، إذا كان لمصلحة.
كيف نوفق بينه وبين الحديث؟ ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام.
إذا كان لمصلحة. إذا كان لمصلحة. ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 ليلة. نعم نعم نعم. دلوها
ما استفاد من حديث عائشة مع اليهود، يعني جواز لعل على سبيل الخصوص
و... أي تعني معين. اي نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، مو على سبيل الاطلاق. وبعضهم قال لا، ان عائشه ارادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنه، لان الرسول قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولكن كل الأمرين فيه مناظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن نحمل على أن هذا من باب الغيرة، لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا إلى سيدكم. حدثنا ابن وليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنين عن أبي سعد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمه، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى جراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أحكمني بعض أصحابي عن أبي الوليد بقول أبي سعيد إلى حكمك.
قال أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم. وقد ذكر أهل العلم أن هذه مسألة، يعني القيام، إما أن تتعدى بإله أو باللام أو بعلى. القيام يتعدى بإله أو بعلى أو باللام، فإن تعدى بإله فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إله للغاية فلا بد من مغير، لا بد من مغير. فإذا قلت قم إلى فلان فمعناه أن فلان بعيد عنك، يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه، فهذا لا بأس به. فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المشروعة المسنونة، أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعوده من قريب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه. فدعا الله قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. يقول في غزوة الأحزاب: فأقر الله عينه وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيه، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم، فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال: حكم نافذ فيهم؟ قالوا: نعم. قالوا: على من هاهنا؟ يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له. قالوا: على من هاهنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أحكم فيهم بكذا وكذا، كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. الصورة الثانية أن تتعدى بعلى، على، فيقال: قام على فلان، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاض فيه الأعداء. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى إنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن يجلسوا لئلا يقوموا على رأسه، فيصنعوا كما تصنع الأعاجم في ملوكها. لكن في غزوة الحديبية وهي في السنة السادسة من الهجرة، كان المغيرة رضي الله بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذه الحال. كان الرسول إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدركون بها صدورهم ووجوههم، وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحون لقومهم يقولون: رأينا ورأينا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولهذا أثرت فيهم. لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال: والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. سبحان الله عنه. فأثر فيه. فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله. يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا أمام الأعداء. ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم، لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. ونحن الآن ما نقدر هالأمور هذه، الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله يعاملنا بعفو، مع أن أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، بقي علينا الثالث، القيام للشخص، القيام له. فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به. فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما لهم فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه يتقدم بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه. لكن مع ذلك لا بأس. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء. لكن بالنسبة للمدخول عليهم فصار القيام. محمد، نعم. والثاني
أيها الإخوة،
والثاني
في ختام هذه المادة،
والثالث
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.